إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيجب على المسلم أن يكون حاضر القلب، توقظه الأحوال والأحداث فيربطها بالحال والمعاني والشرع. فمثاله أنت الآن أقبلت على مسجد تشتد فيه حرارة الجو بسبب عطل فني في التكييف وصيانة يحتاج إليها، فهنا سافر بقلبك إلى الوراء إلى الوراء إلى الوراء إلى أن تصيب في مخيلتك مسجد رسول الله. ذاك المسجد له أشد حر من هذا. انطلق الإسلام، انطلقت الدعوة، توحيد، إصلاح الخلق وتزكيتهم بالقرآن والسنة، انطلق الجيوش بأمر ولي الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتها لما تحققت القدرة والاستطاعة للجهاد، لا كما نرى اليوم تهور فساد وليس بجهاد. فحينئذ تعلم علم اليقين ما كان يعانيه النبي والصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وصلى الله على نبينا محمد، إذ أن هذا ليس أمرا وقتيا يزول مثل هذا المسجد إن يسر الله وتمت صيانته زول الأمر. لكن مسجد رسول الله بقي سنين على هذا حتى توفي النبي، سنين في عهد عمر من قبل أبو بكر، سنين في عهد عثمان. متى أحدث التكييف؟ قريبا يعني 90 سنة 50 سنة قريبا. فهل ضجروا وعن الدعوة نكصوا وعن مواصلة الخير وإصلاح الخلق اعتذروا وقالوا مسجد رسول الله حاضر نصلي في بيوتنا وفي بساتيننا؟ كانوا يأتون في حرارة الجو. أنا أصف لك الآن مسجد رسول الله بحسب ما درست من الأحاديث كصحيح مسلم وغيره والبخاري. الآن تجدون المساجد مثل هذا المسجد الكبير، وهو ظنه من أكبر مساجد المنطقة، شيد ببناء أو سقف عالي، لتجد لتنظر إلى أعلاه ترفع رأسك ليصطك قفاك بقريب من كتفك. مسجد رسول الله بني السقف من الجريد، بنائين وين؟ في مهندسين هم وقتها على الشيء اللي يعرفونه، عرايد الحجارة ربما، وفوقها جريد سعف نخل، ولقلة اليد إما العاملة أو ما رفعوا، أو لقول النبي عريش كعريش موسى قال ما أمرت تشييد المساجد، قال عريش كعريش موسى. فكان سقف المسجد منخفض. أتدري ما معنى أن يكون سقف المسجد منخفض؟ ليس كهذا المسجد، هذا يبرز في الحرارة أو شدتها أو ذاك ما الدليل؟ الدليل ما رواه البخاري في صحيح. النبي خرج في خطبة الجمعة ثم كان سقف مسجده منخفضا، يقول الراوي منهبطا منخفضا، والصحابة يعملون في الحقول والعرق يخرج، وجاءوا للجمعة فجاءت ريح فوصلت للنبي تغير رائحة أبدانه، بشر، فقال لو اغتسلته. الشاهد اللي أريده أن الراوي نبه شدة الحرارة من أسبابها انخفاض إيش شد المدينة نفسها حر حر إلى الآن، المدينة حر حر، من صبر على واو شدتها كنت له شفيع يوم القيامة، كنت له شفيع لازم سكناها المدينة مع ما في المسجد من هندسة تهوية. ما وقتها وصل التطور ربما حتى مثل الروم، هندسة تهوية كالأهرامات ما في، يعني الشيء اللي وجدوه. فإذا دخل الشخص المسجد النبوي وقتها هب أنك صحابي، أسماءنا كأسمائي، ألواننا كألواني، فأظنك بهذا الذي نعم فيه يصعب تصلي خاصة الظهر. حتى قال له النبي أبرد بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. يعني أنا في المدينة في الظل أمسك الأشياء أجدها حارة، يعني كالفرن. يعني الأصل أن هذا ما شفته غير المدينة شدة الحر. الأشياء أطراف المعادن في غير المدينة في الظل ما تشتد مثل ما رأيتها في المدينة. فكنت أمسك المساكات عند الفندق لكي يستعيد أجدها حارة غير الشمس. إذا الحصبة اللي كان يصلي عليها الصحابي أشار ابن تيمية إلى شيء كلام نوع محدث إن نفرش المساجد أو كذا، لأن كانت حصبة، فالحجارة تحت الظل كيف حرارتها؟ أيضا في نوع حرارة على ما رأيت الآن قياسا أن المدينة سيبقى مناخرة من صبر على أوائها. شكونا إلى النبي حر الرضاء حر الحصبة فلم يشكنه، معناه أنك تشتد حرارة الحجارة. فجاء فترة يقول يا رسول الله نبي نضع ثيابنا، قال لا إيش نستحمل ما عندي نص، ثم نسخ فصار واحد ممكن يسجد على طول. كان يصبر يا رسول الله ترى حار الحصبة، ما خلاهم يحطون ثيابهم يسجدون عليها، ما عنده نص، النبي ما شعبديه، لعل الله يبتليهم ذاك الوقت صبرهم وقوتهم في الدين، فما شكا. قال فلم يشكنا، لم يجبنا في خلنا نصلي على الثياب، قال لم يصلوا على الحصبة. ثم أنه مع ذلك مع قوة الإسلام كان المنافق يصلي خلف الرسول وهم أصناف. تصور الآن يقومون غزة يهود كان يصلي وراء النبي يهود، أول مرة تسمعها صحيح؟ أول مرة تسمعها، كنت تسمع منافقين مو صحيح أول مرة تسمعونها أنه كان يصلي خلف النبي يهود. لأن المنافقين كانوا أقسام، منهم وثنيون ومنهم يهود، آمنوا بالنبي وجه النهار واكفروا آخرة لعلهم يرجعون، كانوا يستعملوا طريقة خبيثة، يبعد مع النبي كذا شوي، يبعد أول النهار يقول ما شاء الله، ثم ينصرف عشان يقولون ما عجبوا الكلام، ما عجبهم الإسلام، يعني ما عندهم دليل ولا حجة، عندهم هذه التمثيليات. يجلس مع النبي كذا فترة ثم يقوم، يعني يوحي للناس إن ما استفدت يعني، والإسلام ليس دين ذو فائدة، شوف أنا انصرفت يلا انصرفوا معنا، هذا اللي عندهم ما عندهم علم. استغرب كيف الانفاق في قلب هذه تدعو قوة الإسلام، لأنه كان يتحمل المنافق يترك برودة بستانه ويجي يصلي خلف النبي كله خايف من سيف الإسلام. إذن كم الإسلام قوي معناه، مش يخليه يجي الظهر، وكان يختفي الفجر والعصر والعشاء. ليش؟ تقول عائشة البيوت ليس فيها سرج، حتى بس النبوي ما كان فيه أنوار مثل هذه. أول ما ظلم الدنيا العشاء ما تسمع إلا وطأ الحصبة. المنافق يقول يا الله بغيب. ليش؟ لأنه يقولون جاء ما يدرون من مستتف البيت. فقال النبي كما في صحيح البخاري تجد أشد صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ليش؟ لأنه يقول ما عندنا وازع نجي للصلاة، نحن مؤمنين بالله أصلا. ثم الشيء اللي كنا نتقيه هو عيون الصحابة حتى لا ترصدنا المنافقين فيجري السيف علينا أو قطع مبايعة بيع والشراء أو شيء. فالغيب ما حد يرانا العشاء والفجر، ما في مصابيح. لذلك البعض ايش قال من المشايخ كأنه يخشى يقول لو انسحب الزمن النبوي الآن فصار منافقون يجدون أنوار في المساجد. كأنه يقول يا شيخ أظنهم يجوا لأن الناس يشوفوه في التنوير الذي حصل، أنه يغيبون من أجل خفاءهم عن الأعين في الظلام وعين الله تراهم سبحانه. فحينئذ كان النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحرب يذكرهم النار حتى يتقوها. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح اشتكت كما في صحيح البخاري اشتكت النار إلى الله، اشتكت النار إلى الله، قالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين، نفس الصيف كأشد ما تجدون يعني من الحرب ونفس في الشتاء. فكان الصحابة يستفيدون من ذلك الحرب الموعظة أكثر من نستفيد نحن. واحد لحضور قلوبهم ليس مثلنا، كانوا أقوى يقينا. ثانيا لشدة الحرب، فمن جهتين كان ذلك الشد كانت تلك الشدة في فصل النووي مصدر موعظة وإقبال على الله أكثر. فمن الآن يدخل في هذا المناخ الذي يعني تأخر فيه أو لم يكن فيه يعني تكييف فيكون كالصحابة يتذكر استولت على قلوب كثير من الغفلة يا أخوان. خلاص يصير متى يتخلص من هذا الحرب ومتى يجي الصيانة ومتى التكييف والطلاب يشتكي ربما ينسى كيف كان النبي يعيش. في هذا المناخ صلى الله عليه وسلم هل الأمر اقتصر على الحرب؟ لا، فكان إذا هبط عليهم المطر تأذوا، فكان ينزل عليهم المطر لأنه جريد. وقال في ليلة القدر في صحيح البخاري الليلة التي أجدها أجد أسود في ليلتها في ماء طيب في صبيحتها في ماء طيب. فكانت ليلة 21 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في المطر. وجاءت فترة الكلاب تدخل في المسجد تخرج وتبول كما في صحيح البخاري كانت تدخل وتخرج وتبول حتى صارت الأبواب مثل النبوي. كل هذا والصحابة صابرين لأنهم يريدون نشر الدين والقيام بالدين بالصلاة ولا يصلون في بيوتهم. ما يقول الحرب يجي يصلي في المسجد النبوي، يعني بعضهم بيوته على شرف على حجر في وسط بستان يعني أبرد من المسجد النبوي كما قال طلحة أو وكان في بستان ما أطيب نعماؤه كان النبي يخرج المسجد ويأتيه يتبرد ويشرب الماء فجعله صدقة مقصود على يعني قرابة. فليكن أحدنا حاضر القلب، فإذا حضر في مثل هذا المناخ تذكر كيف المسجد النبوي ومناخه، وأنه اجتمعت في عدة أشياء: الحر الشديد والمطر وأيضا ترك الفرش فيجلس أحد مع الحصبة، الحصبة تشتد على الرجل شوي، مو مفروشة بس مثل هذا نعيم المساجد، شوف نعيم بالنسبة لك المسجد نعيم دنيا ويقصد. لكن ميزة هذاك المسجد النبوي أن الخشوع فيه أجدر من كثير من المساجد المسلمين اليوم، دخل في كثير من المسلمين زخرف المساجد، وكان أبو الدرداء ينذر يقول: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. فكانت مسجد النبوي سالج ليس فيه زخارف، فاسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم نصيب من الصبر بعد التذكر لحال الصحابة في معايشهم وفي بيوتهم وفي قلتهم. يعني فبيرجع الصحابي من المسجد النبوي للبيت بيلقى مكيف، فاطمة سيدة نساء الجنة شكت للنبي الشدة في تربية الأولاد، الشدة يعني إذا جاءت تطحن الشعير عشان تسوي خبز لزوجها علي وحسن حسين يأكلون، ما تضع يعني طحانة كذا مطحنة كذا بزر، أو تجيبه من البقالة جاهز مطحون، أو تجيب بنفس خبز كامل مسك حجرين. وهي مرأة قالت: يا رسول الله أشكو لك يعني الراحة والخدمة، أبي خادم يا رسول يا أبي. قال: أنا أدلك على خير الخادم، تسبحين قبل النوم 33 تحميد، 33 تكبرين 34، لأن الذكر يعطي قوة. فإذا ما الذي كان يقوي أبدانهم عن العبادة يروحوا المسجد ويجون؟ الذكر السنة الاستغفار، كان النبي يعلمهم الاستغفار، يقول: أكثروا يعني الاستغفار، فإن استغفر الله في اليوم 100 مرة، رب اغفر لي وتب عليك وروحي. والله يقول في الاستغفار: إذا صنعتم في القرآن أزدكم قوة إلى قوتكم الاستغفار. رجل يشكو من ضعف الفراش مع امرأته يستغفر يقوى فراشه، امرأة تشكو ضعفها في قيامها بمسؤولية الأعيان وما عندها خادم تقول: سبحان الله 33 الحمد لله 34 قبل النوم الله أكبر، وتكثر الاستغفار يزيدها قوة إلى قوتها الذكر. إذا كان عندهم قوة بالذكر، ذكر يعطي قوة، يقول ابن القيم في البدن: ذكر الله استعينوا بالذكر. ربنا اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا في دروسنا التي كان يسميها ابن تيمية، يعني نشر كلام في أهل البدع والاستفادة والسنة، كان يقول إيش؟ كان يقول: أفضل الجهاد جهاد العدو الداخل أهل البدع، ثم هذا يحفزنا بعد هذه المقدمة لأن نلتزم السنة، فنقرأ هذا الكتاب إذا اشتد علينا الحر في هذا المسجد نتذكر أنه ما ينجينا من النار إلا السنة. قال الإمام أحمد: إن الرجل يدخل الجنة ويتقي النار بتمسك بالسنة، هذا الكتاب يصف لك السنة، كتاب فضل الإسلام، حينئذ تنعم وأن تقرأه يتمسك به المفردات ذكرها الشيخ بأدلتها في السنة والتحذير من أهل الهوى والبدع تجعلك في سلامة من البدع وأهلها أو وسائل الوقوع فيها من الجلوس مع أهل البدع أو استحسان نحلتهم والانتباه إلى طريقتهم بل التبرؤ من النحل والفرق التي خالفت السنة كالإخوان والتبليغ والدواعش والسرورية ونحو ذلك كما سيأتي ذكره. فلن نقرأ بعد المقدمة المهمة التي تحفزنا لأن نتعلم السنة ونعمل فيها حتى نتقي النار التي قال النبي فيها أذن لها في نفسي فنفس الصيف تشتد الحرارة إلى 45 تذكر النار. دخلت في مكان أطفئت فيه التكييفات وصيانة تذكر النار فيزيد إخبارك على إيش؟ على السنة كما قال مالك السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها فرق نسأل العافية. وقد وصلت بنا القراءة إلى آخر الكتاب وسيكون إن شاء الله الكتاب الذي بعده نقرأه كتاب الشيخ أحمد النجمي علامة الجنوب المورد العذب الزلال أن الشيخ ينقلنا تفصيليا مثل هذا الكتاب إلى واقع الفرق وكيف حكم عليها أن الفرق الهالكة وما الذي خالفوا فيه. كتاب ممتاز إن شاء الله نقرأه بعد هذا الكتاب ونضيف درسا آخرا إن شاء الله في مسجد الإسكان نجعل لهم لقاء بحول الله وقوته الشهر مرة أو مرتين في كتاب ثلاثة وصول للإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله. اقرأ من عند قوله وعن حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في رسالته فضل الإسلام وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك.
نعم انتبه هذا المعروف بحديث حذيفة والذي خرجه البخاري ومسلم وهو حديث متفق عليه
يكشف لك في عصرك خاصة وقد اقتربت الساعة أمورا عظام سبب إضرام فتنتها الدعاة، فتارة يخف شرهم فيكون فيه دخن، وتارة يتمحض فيدعون إلى الشرك الأكبر صراحة كما سيأتي، وإلى الإلحاد في صفات رب العباد إلى مذهب الجهم، دعاة على أبواب جهنم. فهو حديث عظيم، ففيه من الفوائد والمسائل ما يلي: قول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، ما الإسلام، ما الإيمان، ما الإحسان، كما جاء جبريل يسأل، فجاء بصفة البشر: يا رسول الله ما الذي يدخلني الجنة؟ كل من الخير. يا رسول الله، كما روى النسائي في سننه: أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا: لا تغضب. وآخر: قل آمنت بالله ثم استقم. وآخر: عن رأسي يسأله صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقات، فيقول: أفضل الصدقات الماء، أو ذكر ذلك ابتداء. المهم كانوا يسألون عن الخير. أما أنا فكنت أسأل عن الشر، ففيه جواز السؤال عن الشر، بل يتعين ذلك ويكون واجبا. ولا أرى بعض الشراح يتعرض لحكم المسألة عن الشر. الحق أن السؤال عن الشر فرض عين عن الشر الذي يحجب الخير، مثل معنى الشرك، معنى البدعة، معنى الربا لمن كان يشتغل في السوق. يشفع عن الشر هذا. كيف الربا يعني؟ ترى أنا أشتغل في الذهب، يا عالم يا فلان صفني الربا، إيش الأشياء اللي ممكن أقع فيها في الربا في دكان الذهب؟ فيقول له: تأتيك امرأة تقول لك أعطيني خلخال أو أسوار، وأعطيك مع الراتب الفلوس. ربا، لابد تعطيه الفلوس ويعطيها الخلخال في نفس الوقت، يدا بيد. فيسأل عن الشر، يسأل عن الشرك تعريفه وما أنواعه وما صور الظاهرة، ويسأل عن بدعة حتى يعرفها. لأن شخص مرة سألته كان يقول: المولد ما في شيء، يعني لا تشددون وهابية في التصوف، التصوف أذكار فتح الله بها على الشخص، الله الله ما في شيء كله خير. نظرت فيه كذا نظرة، قلت: عرف البدعة. أول ما يعرفها سيسقط قوله كله. فقال: البدعة، يعرف البدعة. فقال: البدعة، البدعة زي اللي يسووه البنات في البحار كذا في الأسواق، المولات يلبسوا بنطلون جينز مضيق على يعني عوراتهم وكذا، وهذا ما كانوا يسبونه في زمن الصحابة مثل هذا التبرج القبيح، يعني هذه بدعة. قلت: هذه معصية، ليست بدعة، لأن النبي قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، وقال: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة. إذن هذا الوعيد على المعاصي والبدعة، المعاصي. والدليل أن قرن بهم ناس يظلمون الناس، يضربونهم بسياد كأنها ذناب البقر، ظلما يضربونهم. فقلت: هذا تعريف المعصية، وليس تعريف البدعة. وقف صامت كذا حتى يمكن أنا عرفته بالبدعة. فكان فرض عين على مثل هذا حتى لا يقع في البدعة أن يعرف ما هي، ما عارف إيش البدعة. فصحح طريقة الصوفية أنه يقول الله الله المولد حاضر، حضرة روح النبي عليه السلام، خرافات لا يعرف تعريف البدعة. فقلت البدعة ما استحدث واخترع في الدين، لا الدنيا كالطائرات ولبس النظارات، في الدين مما ليس له أصل، كالذي حكم عليه الصحابة في زمنهم أنه بدعة، كما رأى ابن عمر رجل يقول الحمد لله والسلام رسول عندنا الطاس فأنكر عليه، هذا البدعة اختراع في الدين تو كان يعرف. إذن السؤال عن هذا الشر وهي البدع فرض وليس مستحب، إن ما يعرف يقع في هذه الورطة اللي وقع فيها هذا صريف حد بعد كثير يعني خير، لكن لما عرفت له البدعة أوقفته حجبته من العلم فضل الله عليه. كذلك أن يتعلم الشرك ما هي حتى لا يقع فيه، دعاء غير الله، ذبح غير الله، وأنه شرك الله هي والربوبية والصفات واللبس الحلق شرك التمائم، فيقرأ كتاب التوحيد ويستريح، يقرأ كتاب التوحيد 367 باب خلص على عالم حاذق فقيه عارف ما يقرأ. وليس يسمونها سطحية الشرح، كيف سطحية الشرح؟ يقولنا بندرس التوحيد فيجي يعني يجمع بعض المعلومات ويدرس لكن من غير يكون له فهم بقواعد الإسلام وقواعد التوحيد، فلا يكون له قوة في التدريس، بل يدرسه على شروح مثل شرح العلماء ابن عثيمين ونحوها من الشروح المتقنة المفصلة، دراسة تفصيلية قوية دقيقة. نعم، وإلا وقع فرط الشرك بالجهل بتفصيل التوحيد، كما قال ابن تيمية والناس بالتوحيد والبدع يعني يحتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنهم. وكنت أسأل عن الشر ليش؟ مخافة أن يدركني. فهذا فيه مشروعية السؤال عن الشر كما ذكرنا وينقسم، فمنه ما هو فرض. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر. الجاهلية تعريفها هي الزمن الذي يسبق بعثة النبي، أول ما جمعهم النبي قال لهم أفرأيتم، فقال لو أني أخبرتكم أن خيلا ستغير عليكم من أسفل هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا، قال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال تبا لك لعنة الله عليه، فلهذا جمعتها أبو جهل أبو لهب. فمن بعثة النبي أو قبل بعثة النبي كان يسمى زمن جاهلية، لكن العلماء أنكروا على محمد قطب لما صنف كتاب سماه جاهلية القرن العشرين، فقال ليس فيه جاهلية في ما بعد بعثة النبي، هذا تكذيب الواقع الشرعي. أليس الصحابي قال كنا في جاهلية؟ طب بعد بعثة النبي صار جاهلية؟ انتفى الوصف، لكن يجوز بالتقييد كان يقول أنت في جاهلية، ترى هذه القرية دخلتها لقيت عندهم جاهلية، لقيت النساء يتبرجوا والرجال يتحجن مثلا، فيهم جاهلية يعني فرضا. لكن ما تقول جاهلية القرن أو جاهلية بعد بعثة النبي غلط، ما تسميها جاهلية. إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. هذه الكلمة اللي قالها حذيفة وأقر فيها النبي فيها دعوة لفضل ما تصنعونه الآن من مجيئكم لهذا المسجد لسماع العلم بارك الله فيكم، لأنه لما قال جاءنا بالخير واستقامت أمورنا يا رسول الله، صرنا ما نقتل أولادنا، صرنا ما نزني، صرنا ما يتبنى النساء أن الولد الحرام أو النسب الحرام، صرنا ما نرابي، صرنا ما نشرب الخمر، صرنا ما نبتدع، صرنا نرى أن الإمامة واجبة في الدين ولا نخرج على الأمر، صار فيه خير. ما الخير سببه؟ العلم النافع. فسمى ذلك كله كلمة خير. ما جاء النبي وش الخير جاء به؟ يعني جاب لهم مثل التنصيريين وش يسوون لما يجرون قرى في نيجيريا؟ وش يسوون النصرون؟ يقول جونا بالخير. ما الخير عنده بالصديق يونا؟ شاحنات أدوية وألبسة وبس، ولا يعلموهم الدين صحيح. أول ما يستميل قلوبهم يقولوا المسيح قتل ليكفر ذنوبكم فآمنوا بالمسيح واعبدوه ترى يسمع دعاءكم إلى آخره، يصبح نصراني. فما يدعوهم العقيدة. إذن الخير اللي جاء به النبي من جنس هذا، هل جاء له أغطية وأكسية وسكنهم في قصور؟ هذا الخير، الخير يطلق في كتاب السنة وراد هذا، ويطلق ويراد العلم والعمل والإسلام ضد الجاهلية. هنا إيش أريد به؟ العلم. فكانوا في شر، هذا يدل على الجهل شر، الجهل شر، كما يروى ذلك على ابن مسعود قال: العلم ينفي ظلمات الجهل في القلب. أي والله، ينور القلب العلم ويجعل العبد يستقيم على الطريق، لأن العلم من الله نزل، فالله يعلم كيف يصلح الناس، يعلم يصلحهم. شوف ماذا ذكر الرب في أخلاق الناس مع بعض. قال على لسان النبي، لأن الوحي كان ينزل على النبي سنة وقرآن. الله ما يحب أن يكون ثلاثة في المجلس، الله ينظر لهم فوق العرش ثلاثة جالسين مسلمين يتناجى اثنين دون الثالث. الله ما يحب أن يحزن هذا، الثالث سيحزن. وكان عمر ينادي رابع حتى يصيروا أربعة، يقول تعال حتى يصيروا أربعة ويناجي الثاني، يقول تعال. شوف كيف راع الشريعة نفسيات الناس سبحان الله. الحين بالفطرة أول ما تشوف واحد ثلاثة قاعدين ويطالع في واحد إن نظرة كذا استئذان، هذا استئذان غير مقبول. بعد ما ناظر في نظرة يبدأ يشتد عليه، شو يقولون عليه ذلك؟ أعوذ بالله. أي فقال لا يتناجى اثنان دون الثالث يحزنه. الله أكبر، كيف الشريعة تطيب قلوب الناس؟ خير، كلها خير. إذا طبخت في بيتك فأكثر مرقك، وأطعم جارك، دخل عليه السرور، دخل عليه بركة زينة جديدة، الله يجزاه خير جار، يا رب يرحمه ويكثر خيره ورزقه، الشراب ينبسط الجار. شم الرائحة قد يشمس، يقول ايش تكون دول؟ كما بعض الجيران كم نقل لي طبخ وشاء كذا شهية، فقال والله ودي أنقز عندهم. إذن عطهم، كثر المرق، عط جيرانك، عرف أكثر المرق، تبسم في وجهك صدقة. إياكم سوء الظن، أكثر الحديث لا تحمل فلان على سوء الظن، قول قاعد فعل ذلك لأجل خير يقصده، ناسي الموضوع إلى آخره. لا تجرم أخوك المسلم، تجرمه إلا إذا ظهر منه بدعة كدعوة لخروج عارف الأمر، كما لاحظ الشيخ بن باز بن سفر السلمان قال يتوقف عن طريقتهم بتهيج الناس ونوقفهم. هذا ما الشيخ بن باز ما كان يعني يتكلم عن العلماء أو ظالم، تكلم بالشيء اللي يسمعه ويشوفه، حذر من البدعة لا يدخل في هذا الباب. طيب، قال فجاءنا الله بهذا الخير العلم النافع اللي جئتها به رسول الله، التوحيد، السنة، إنكار الشرك، إنكار الزنا، إنكار قتل الأولاد، إنكار العري، كانوا يطوفون حول البيت عريانات البنات شابات جميلات، يمكن تطوف عريانة حتى ليس على صدرها خرقة فتضع يدها على فرجها، يعني ربي كما خلقتني. شوف سبحان الله، اللي تدعونا سلما كان قبلكم، الآن في بعض بلاد المسلمين تسمى بلاد المسلمين وينسب لها الخلافة يمكن، وعندهم شاطئ للعراة، يا الله، كامل ليس على العورة مغلظة شيء، هذا من سنن الجاهلية اللي يمر مخالفتهم هنا على التعري
ولا فيطوفون ببيت عريانات هم الرجال. ليش النساء تطوف عريانة؟ في أحد يتذكر شيء قرأه في البخاري ليش تطوف المرأة عريانة أو شرح الحديث؟
نعم
هذا كررناه. المرأة فيها بقايا حنيفية ويعني شحية استحية من الله في زعمها تبتدع يعني تقول هذه الثياب لا يمكن أطوف بالبيت المقدس كعبة
ورث تقديسها من عهد إبراهيم قال وأنا زنيت في الثياب هذه لا يمكن أطوف فيها فتبدأ تتشحذ النساء حول الكعبة عندكم ثياب أبي أطوف ترى أنا ثياب المم فيها يعرفون الزنا المم فيها أبي ثياب ثاني عندكم ما عندنا كان في قلة ما عندنا تخلع ثيابها كلها وتطوف عريانة ولا تستحي لا من الله ولا من خلقه.
والرجال كذلك يطوف عريانين. أما الرجال ما أدري ما السبب لكن يطوف عريانين إما حياء يقول مرأة تتعرى وأنا قاعد ناسي فيضوف تضامنا معها ما أدري ليش لكن المرأة ما تطوف في ثياب زنت فيها. هذا كان حال. والرجل يقتل ولده حتى لا يشارك الرزق يحس كالمصيبة أول زوجته ما قاعد تطلق كل المصيبة اليوم فرحة المسلم فرحة يوثق برزق الله ويبشر يظل وجهه مسود إذا أبشر بالأنثى والولد يقول بيشاركنا في الرزق يعني في حقيقتهم لا يريدون ولد ولا بنت لكن الولد أهول ليش يقول يساعدني والبنت سود وجهه بالعار تزني ولا المهم في الواقع يقتلون كلهم أنزل الله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق فقط نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ويتعاطون الربا والدليل أنه كان حياتهم جهل في جهل لما انحرقت الكعبة وجو يبنوها وهي اليوم عند أي شخص يمكن من محدود الراتب يمكن لو وفر له 1700 ولا 700 يقدر يبني له غرفة بالطوب كذا الحالة مو قادرين نبنوا الكعبة قالوا نبغى نجمع أنفس أموالنا أموال لم يصبها العهر ولا هي الخنة ولا الخمر ولا الربا فجمعوا أموال يسيرة قدر يبنوا 3-4 الكعبة فقط دولة ما عندها إلا هذه كل أموالهم حرام هكذا كانوا ما قدروا يبنوا كعبة كامل على قواعد إسماعيل يعني أموال حرام في حرام نسأل الله العافية فجاءنا الخير هذا يا رسول الله النهي عن الزنا النهي عن أسباب الزنا خلو المرأة الصلاة عند القبر حتى لا نشرك خير جاءنا انتقمنا بحياتنا صار لنا قيمة في الأمة مهابة بعد ما تبيننا بدينك يا محمد اللهم صل على محمد فهل بعد هذا الخير والسنة والعلم والعمل به يعني من شر أم نعم سكت من شر إيش هو الشر طيب سكت قال نعم في شر طيب يبيجي شر ممكن اقتتال الخوارج خروجه مع العلي طيب هل بعد الشر هذا من خير قال نعم في خير يصير بعد الشر لكن فيه دخل وهذا يدل على أنه سيأتي أشياء مكروهة فالدخل لا يرغب فيه هو أمر مكروه فيه خير لكن فيه دخل نعم يعني يدعون إلى الدخل ويدعون إلى البدعة قال وما دخله قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر هذه المصيبة هذه صفة أهل البدع هل أهل البدع تتمحق شرهم ولا تعرف وتنكر أعيد
أهل البدع يتمحض شرهم ولا تعرف تنكر؟ تعرف تنكر. أعطونا الشيء الذي معظم أهل البدع مشتركين بها. الصلوات الخمس، قراءة القرآن، الصيام حين الاثنين والخميس، حفظ القرآن، إلى آخره، والسورية أشد طبعاً لغرون العلم. لا تمكن تدرسون أشياء دقيقة في العلم، في العقيدة الطحاوية وصيبة إجدال الرافضة، يظهر إجدال الرافضة السورية اللي يظهرون من هذا السلف، لكن يخرج مع الحكام، هذا أكثر. فتعرف تنكر الرافضة لو أظهر الرفض المحض لم يقبل، وهو سبب الصحابة ما حد يقبلهم. لكن الرافضة وش أظهروا؟ ليش تسمع من العام اليوم يقول ايش فيهم الرافضة؟ والله يصلوا زينا ويحجوا ويصوموا ويصلوا على النبي. أي فالخير والشر هذا طعم الشيطان، يقول لا في خير فلان، طيب هو بيصلي مثلك، يغريه الشيطان به ليركب بدعته ويسب الصحابة، فيخليه ينفس له بالشيطان في الخير. ليش؟ يتبعوا، كما قال الأوزاعي إن المبتدع ليلقى عليه البكاء. تذكرون الصحويون كيف فجأة كده يفجأك حاط إصبعينه على مناخيره يبكي، فيلقي على المبتدع البكاء ليتبع، يتبع فيلقى عليهم الزهد، يلقى عليهم الخشوع، يلقى عليهم ليتبعوا في باطلهم. هذا هي الفتنة، أن يجعل الله فيهم خير وشر، فيغتر أهل الإسلام بالخير الذي فيه، فيوقعهم الشيطان ويجعل الخير هذا قنطرة للشر. يغتب السورية يجي مساجدهم يقوم يشرحون كتاب التوحيد، يجدون رافضة جدال قوي، فيغتر بالخير، فيكون هذا الخير قنطرة ليش؟ قنطرة للشر، عياذا بالله. قال فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على باب جهنم سيصير يدعون للشرك الأكبر. والله قبل أقرأ هذا الحديث سبحان الله على التناسب، جيت أقرأ لكم هذا الحديث ويرسل لي بعض المسؤولين بالدعوة من الوجهاء كلام للجفري، هو عين ما يشرح لكم اليوم، توافق عجيب. قبل لا أدخل لكم الآن، بالأمس يرسل لي أحد الفضلاء من المشايخ مسؤولين كلام للجفري، يعني دعوة للشرك الأكبر صحيح. والله فهنا مثال حتى ليدل رأسكم، دعاة على جهنم، دعاة على جهنم. أمامك الآن الجفري، خذ كلمة وش قال. سمعت بالأمس وقد أرسل متفضلا أحد إخواننا مشايخ يقول في المقطع لما فتحته كلام يقشعر منه البدن، قال هؤلاء الذين يقولون أن الطواف حول القبور يعني تقربا لصاحب القبر شرك، هؤلاء عندهم جهل مركب. لأنه أطلق ما فصل تفصيل الدقيق اللي يقول علماءنا أن الطواف حول القبور ممكن يكون بدعة ممكن يكون شرك، ولا متى يكون بدعة؟ نختار قرب إلى الله بالطواف حول قبر فلان بدعة، لأنه أمر بالطواف حول القبة وأحدث فطاف حول فلان واعتقد أن الله يحب هذا، هذا بدعة. متى يكون شرك؟ إذا طاف تقربا إلى صاحب القبر أو الضريح، شرك أكبر. لما يجي الجفري يقول الطواف ولا يفصل، من قال أنه شرك وأطلق فهو جاهل مركب. سبحان الله، الطواف للتبرك بالكعبة أم الطواف لله؟ لله. فإذا طاف بالقبر تقرب لصاحب القبر ليس لله، هذا شرك أكبر. يقول من قال شرك فهو على جهل مركب
يعني يظل عنده علم وليس عنده علم. إذن هو يجهل الرب، يجهل الرسول، يجهل إجماع السلف أن هذا شرك. لا إله إلا الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فدعاة على أبواب جهنم هم الذين يدعون إلى الشرك الأكبر المعروف، ويدعون لاعتقاد الفاسدة كأن يقولوا ربنا في كل مكان، أو يقولوا كما سمعت واحد منهم من دعاة أبواب جهنم يقول أصحى أسمع واحد يعني إياكم تقولوا أن الله يكره أحد. الكافر هو كان فرعون ما يكره الله، يكره عمله، لكن ربنا ما يكره أحد. هذا تكذيب لقوله تعالى إن الله لا يحب الكافرين، إن الله إذا أبغض عبد، هذه دعوة تكذيب الله أنه يبغض ناس سبحانه. يا جبريل أنه يبغض فلان، يقول لا ما يبغض، الله يقول أبغض، إن الله لا يحب. الله كره الذين كره ابتعاثهم، كره المعصية، وكرههم هم لوقوعهم في المعصية، كما يحب المتقين ويحب التوابين ويحب المطهرين لا يحب الكافرين. يقول لا ربنا يحب الناس كلهم، ما يحب الشر. ربنا وربنا يتكلم عن رب غير عين ويذب العينين، نعوذ بالله عن الجهل. هذا هو الجهل المركب. أو يدعو كما فعل الشعراوي محمد متولي، قال هؤلاء يقولون أن الموتى والأضرحة لا يسمعون الدعاء، بل يسمعون ويشفعون وينفعون، نسأل الله العافية. هذه دعوة إلى الشرك الأكبر. بل نقول نعم، ما قال الشيخ بن باز صحيح أنهم لا ينتفعون، والشيخ عبد الوهاب كذلك، فلا يجوز تعييرهم، لأن تعييرهم تعيير للرب، لأنه هو الذي أمر بالتوحيد. فقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكيف يعير من أمر بالتوحيد ويقال هؤلاء؟ يعني جهل اللي يقول الولي في القبر ما يسمع. الولي له احترامه وتقديره، والله جعله يسمع وينفع ويشفع، نعوذ بالله. فهؤلاء دعاة على أبواب جهنم، إما أن يدعو للخلود فيها أو يدعو للبقاء الطويل فيها والوعيد. أن يدعو للخلود فيها من؟ دعاة الشرك والإلحاد والكفر ونواقض الإسلام يدعون لذلك. يدعون اليهودية كطارق السويدان من دعاة أبواب جهنم، يقول لا بأس للرجل أن يصبح يهوديا نصرانيا لقوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، نعوذ بالله. هذا دعاة الجنة والجهنم. يهودي لا بأس، يهودي الله سبحانه. إيش تريد تدعو لها يا سويدان؟ ولا بأس بالرجل أن يعترض على الله، على الإسلام، على محمد، على القرآن، كله لا بأس. إيش الدين هذا؟ ما أدري يعني أنت تدعو لإيش؟ إذا تكذب الله وتعترض عليه كإبليس ولعنه الله وكفره، إيش يبقى من دينك؟ تقول يجوز الاعتراض على الله ويجوز أن تصبح يهودي؟ ما أدري وش الدين هذا؟ أنا ما فاهم وش الدين أدعو له. ويقول إحنا دعوتنا لإخوان المسلمين الإسلام هو الحل. أي إسلام هذا اللي يجوزك الدخول في اليهودية؟ طيب ما صار إسلام الحل، صار يهودية الحل، صار الحرية. دعاة على باب جهنم كيوسف القرضاوي يقول الحرية مقدمة على الإسلام. هذا يدعو للجنة؟ الله يقول، الله يدعو لدار السلام، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. ربنا أطعنا سادتنا كبراءنا، سادتهم إيش يقولون لهم؟ يقول لهم قدموا الحرية عند الناس على الإسلام ليتبعكم الليبرالية والدول الغربية فيهم وفيهم حتى تستعينوا بهم لقضاء الحكام الطواغيت. قربوا لهم بكلمة الحرية على الإسلام واستهزوا الإسلام، يرضوا عنكم الغربيون ثم تفتحون بلاده الطواغيت هؤلاء ويملككم أرض، كما قال القرضاوي أتمنى يا أمريكا تعطون قطعة أرض فنجعل إسرائيل بين عينينا. يا الله دفك الدنيا القرضاوي، أهم شيء يعني قطعة الأرض هذه وش تسوي فيها؟ وسويت إسرائيل بين عينيك إلا غصبت الديار وقتلت الأطفال، جعلها بين عينين، أهم شيء تملك يعني؟ نعوذ بالله. فهذه أمثلة واضحة، إن لم تكن أمثلة على دعاة فما هي الأمثلة؟ إذا الدعاة يدعون إلى النار والخلود فيها بالشرك، يدعون إلى البدع
كم يدعو منهج الإخوان، كما خرج واحد بالأمس مشتد على أهل الحديث أهل التوحيد والأثر، الشيخ بن باز، لما قال الشيخ بن باز قال له الإخوان يتصلون بيقول تعال والتبليغ والسلفين، يقول خلك مع أتباع السلف، الشيخ بن باز مثلا يتبع السلف بكر عمر، ليس هي فرقة لها أمير في الحضر كالإخوان والتبليغ، هما دولة تتبع السلف العقيدة، فلا يجوز أن تتبدل أن تشرك أو تصد اتباع السلف الصالح. حينئذ الرد رد خرج رجل متغيظ كذا وجهه يعني كث اللحية، خرج في مقطع قال ما لكم على الإخوان الإخوان إخوان إخوان، ذو الناس طيبين، ذو الناس خيرين، ذو الناس بيصلوا إلى آخر ما يقول. طيب حينئذ هو يرد على الشيخ بن باز لما قال جماعة الإخوان تبلغون الفرق الهالك، لما يقول لك الكلام ذو قال ترى النبي نبه أن لا يشترط في الفرقة الهالكة أن يكون شرها محض، لأن قال تعرف منهم إيش وتنكر، فكون النبي صلوا بيحفظوا القرآن مدري إيش، هذا ما عندنا إشكال، تعرف منهم وتنكر، لكن أصل التلقي عندهم يخالف السلف، السلف أصل تلقي الكتاب والسنة، ولا أصل التلقي عندهم الرؤى المنامية كما قال من حسن البنا طريقتنا الصوفية والسلفية، والصوفية تقول بالرؤى المنامية كسلمان العودة لما قال رأيت الرسول يقول أعطيك كتاب لا تضل الأمة بعدك، فأراد أن يوحي للناس بكلام النبي من طريق المنام عياذا بالله، هذه طريق الأسانيد، هذه طريقة الإخوان المسلمين، إذا خالفوا السلف في طريقة التلقي فأجازوا التصوف في تعليم الناس دينهم كما فعل سلمان العودة قبل أن يقبض عليه بالجرم المشهود والخيانة الوطنية المعروفة الإسلام والسنة وبلده، خرج الناس رؤية أنه شاف النبي والنبي قال أعطيك كتاب لن تضيع سلمان، يعني ترك أبو بكر ترك عمر وأعطاه سلمان العودة، لا إله إلا الله، إلا خرج مرة يثير الناس للمظاهرات، خرج مرة وهو متشنج يقول نحن خايفين على فللنا على سيارتنا على وظيفتنا، نحن راضين نخرج على ولاة الأمر، يعني خايفين من إيش؟ أخرجوا يعني نعوذ بالله، هذا اللي يسميهم مثلهم النبي كلاب النار، صار النبي في النوم بيعطيه الكتاب لا يضل الأمة، هو أضل الأمة، يقول سيد قطب الإمام المسلمين وسيد قطب سب موسى، يعطي النبي كتاب لراح الضال يجعل من يسب موسى إمام، ويترك بكر الصديق ما يعطي له الكتاب ذا، ممكن لا إله إلا الله، إذا تعرف منه وتنكر. فلما رأى الشيخ أن هذه الجماعة كالإخوان والتبليغ فارقوا في أصل التلقي، فمحمد إلياس طريق التبليغ كلها رأى في المنام في المدينة، وقال يا إلياس إن أصحابك اللي يدعون معك يعني الربوبية ليس الألوهية عياذا بالله سيكون أفضل من الصحابة، طيب وين النص يقول الصحابة أفضل الناس، قال لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحده ونصيبه، فمحمد إلياس يقول للناس الدراويش دول اللي يخرجون معنا سواء كان سباك مهرج المهم صار يعني داعي إلى الله، فخرج معنا سيصيرون أفضل من الصحابة، رجل خلك عاقل، خلينا نشوف فضل الصحابة فضلهم على الصحابة يا أخي، خلينا نراقب. قام واحد منهم وأنا في بلاد حلب عندان قرية اسمها عندان، قام في صلاة العشاء هناك وأنا موجود في التخوم التركية، فقال قال الله تعالى تبليغي عبدي أطعني تكن عبد الربين تقول للشيء كن فيكون، هكذا يدعو الناس للإلحاد نعوذ بالله من مخالفة رب العباد، فهذا الذي جعل الشيخ بن باز يقول لما رأهم يخالفون في أصل التلقي فيحسنون دينهم طريقتهم في الدعوة والجهاد ومعاملة الأمر العقل، هنا الشيخ نهاهم أو أنكر عليهم بشدة فقال هم من الفرق الهالكة لا يجوز الخروج معهم لا التبليغ ولا الانتماء للإخوان، واضح؟ طيب مع ما سمعت من قادتهم ايش يقول؟ يقول القرضاوي الرجم للمرأة الزانية الخائنة لزوجها المحصنة الرجم عقيدة يهودية، يعني لا يجوز الرجم في الإسلام. عمر بن الخطاب يقول لا يأتي رجل يقول ليس ثم رجم لم يجد في القرآن، لقد رجم النبي ورجمنا، ويقول لا. إذن كيف هذا؟ إيش تقول؟ دعاة على باب جهنم، جعلهم كأنهم واقفين على أبوابها يدعون الناس ليدخلوا معهم فيها، نسأل الله العافية. هذا فيه تحذير شديد عن طاعة هؤلاء الذين اهتدوا بغير هدي النبي واستنوا بغير سنته وصاروا دعاة على أبواب جهنم، نسأل الله العافية. من أجابوا إليها قذفوه فيها. صفتهم، اسمع صفتهم، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، حتى لا يتوهم أن عربي يساوي مسلم، يساوي داعي للسنة، يساوي داعي للإسلام. الصحابة عرب لكن عرفوا الإسلام وقاموا به، فليس كل عربي يدعو للسنة، فقال هم عرب يدعون بألسنتنا لكن خالفوا العرب المسلمين من عهد الصحابة، فصاروا يبتدعون ويأتون بالمنكرات من الأقوال والأفعال مع أن أسماءهم مثلنا. فهذه دعوة أن لا يغتر بالظاهر مثل العربي. طب ولو عربي، لكن هل العربي يساوي مسلم حتى يسلم؟ كم من النصارى يهود، كم من النصارى نصارى هم عرب، من يهود في اليمن وفي لبنان أو غيره يهود إلى الآن هم عرب. إذن لا تغتر بظاهر أن العربي يساوي مسلم. هذا جارك مسلم تقول أخي عربي، يا أخي عربي طيب يعني مش عربي، ها مسلم ولا لا؟ قال قتل النبي في مكة فعول العرب، أقحاها العرب، قريش تآمروا على قتله، قريش خرج النبي خائف فار بدينه إلى وين؟ إلى المدينة. من من العرب. نعم سب العرب مطلقا كفر، لأن فيهم نبي الله محمد، وسينما الغرب يسخرون في هوليوود وغيرها للعرب، يجيبونها عقالة مفتوح وإنسان مفرقة وطالعة الأبلة كأنما شاف شيء، هذا من أجل إسقاط العرب عموما، ليسقط النبي نفسه صلى الله عليه وسلم. فسب العرب السخرية بهم مطلقا عرب جرب هذا كفر، لأن فيهم رسول الله النبي جرب، فلا يجوز سب العرب مطلقا والسخرية بهم مطلقا، فإرادوا إسقاط الإسلام بالسخرية بالعرب مطلقا هذا لا يجوز. لكن أيضا لا تجعل كل عربي يساوي مسلم ويساوي صاحب سنة، تقول عربي كيف تتكلم عليه كذا؟ ليس عندنا قومية، الولاء والأراء في الإسلام وليس في القومية. نعم طيب، فلا نغتر بظاهرهم. ومن علاماتهم تنقل يا إخوان، شوف هذول اللي تعرف منهم تنكر يتنقلون، يعني كما قال مالك من جعل دينه غرض الخصومات فقد أكثر التنقل. نعم هذا صحيح. كان أحد من ينتسب الدعوة اسمه في الواعظ اسمه محمد حسان يدعو الناس لترك المظاهرات، يقول دين الله ليس بالزعاق، هذا كان دينه، يوافق دين الشيخ بن باز في معاملة ولي الأمر، قال حرام الخروج بالمظاهرات، حرام الخروج بالثورات، دين الله لا يثبت بالزعاق والمظاهرات. ثم تنقل انتقل، لم يثبت، لم يكن له قرار، فقال اخرجوا وقاتلوا أيتها الأرواح الطاهرة بما يسمى المظاهرات والثورات. إذن لما تنقل في الدين عرفنا أنه ليس راسخ على منهج السلف، ما يتبدل، يتبدل الناس. نعم
السلام عليكم ورحمة الله. إذن في هذا الحديث العظيم ترك الاغترار بالظاهر، كما نبه على ذلك النبي في الخوارج قال تحقرون صلاتكم إلى صلاته وعبادتكم إلى عبادته، يقرؤون القرآن لا يجاوز طريقهم، وأن العبرة بفهم القرآن على منهج السلف الكرام ليس بكثرة التعبد، ولا الاشتراك في الخيرات مثل الصدقة وحفظ القرآن ونحو ذلك من الأعمال. العبرة بالاتباع وليس بكثرة التعبد. نبهنا على ذلك رسول الله قال في الخوارج سماهم كلاب النار، مع أن عندهم أشياء من العبادات يحتقر الصحابة بالنسبة إليهم أنفسهم بالنسبة إليهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك سماهم كلاب النار. يدعو النبي بذلك ترك الاغترار بالاشتراك في شيء من الخيرات كحفظ القرآن، الصدقات، التبرعات ونحو ذلك، وأن العبرة بالاتباع ليس بكثرة التعبد ولا بالكثرة. قال الله تعالى وفي حنين إذا أعجبتكم كثرتهم. ما هي المظاهر اللي خلت المسلمون يغترون بهم؟ إخوان والجماعات المسلحة دي، اذكروا شيء المظاهر اللي خلتهم يغترون بهم. الكثرة، دعوتهم لأشياء يحبون المسلمين مثل حفظ القرآن، اسمه تبرعات، ثلاثة قصص والحكايات. إيه، فالمقصود إنهم نجحوا إلى حد كبير في تجميع الناس بالمحبوبات. شوفوا ليش محبوبات الناس فيأتونها. الناس ما يحبون نشدد عليهم، فخرجوا مشيخة أرذال سفهاء خبثاء يجوزون أشياء يعرفون والله أنها حرام، لم درسوا في هذا الوطن، درسوا في هذا البلاد عند الشيخ، سمعوا فتاوى الشيخ بن باز ونحوها، يسهرون في الشائع في الحرام، يقول لأجل أن لو قلنا حرام 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 فالناس ينفرون، إحنا بنكتلهم حتى يخرجون على هذا العام. فصاروا والله يفتون في أشياء هي أقرب إلى التهريج، التهريج. نعم، أحدهم أظن يفتي في الأحذية التي في المساجد، هل يجوز سرقتها؟ قال هكذا قولان، والقول المحقق عنده إذا أعجبه الحذاء ولم يستطع الصبر عنه يجوز أن يأخذه. شوف تهريج، سخرية والله، سخرية على قول محقق. واستجاب البعض، حدثني شخص من الشام سمعوا يمكن فاستجاب، سمعوا والله أبي أبي هذا الحذاء، شاف الأب الحذاء عجبه، قال والله وأنا طالع من باب الجامع اشتهيت لك إياه. يا الله كيف كيف تأخذ حذاء ليس حذاءك؟ يقول اشتهيت لك إياه، الحب فيك يا أبوي، قلت والله ما يجي على غير رجل أبوي هذا، حلف. فتوى أخرى، فتوى أخرى يفتون هؤلاء، صلى الله عليه. قالت يا شيخ، يا شيخنا الفاضل، شو كم تسهيل، حتى صنف في السماء العودة وهم كبار الإخوان، ولا تعرف له يعني على سبعة أوجه، مرة ليبرالي أو شبه ليبرالي، مرة سوري، مرة مدرس بلغة المرأة، مرة إخوانجي، مرة ثوري، يعني أعوذ بالله ما رأيت مثله، ما رأيت مثله. تتصل به واحدة تسأل عن عملية التجميل أو عن نمص، قال زوجي ما عنده صبر يبغاني أنمص حواجبي، قال افعلي وتوبي. كيف يعني؟ من أضمر التوبة فتوبته تحتاج إلى إيش؟ إلى توبة. وآخر يسأله عودة للمصنف كتاب اسمه افعل ولا حرج، ليس حصر وتربية من نحر، افعل ولا حرج. يا الله، يقول نريد ثقة تيسير على الناس حتى يقبلوا عليه. من التيسير عنده؟ يقول في أوروبا فيه حوض
فيه يعني ماء نافع لجسمي كبريتي وإيش وكذا، لكن فيه نساء بنات عرات يعني يسبحون فيه. فقال أنت انزل بحوض وغض بصرك واذكر الله، لا تنسى ذكر الله. ما أقول لك غض بصرك بس مع الذكر.
أين
وأخرى تسألهم تقول أنا راقصة أرقص بالعريل بجسم العريان أمام اللي يسمونه هذا الخمرجية وأرقص في كذا وكذا، لكن ما أقدر أترك الرقصة الآن لأني عندي كوم لحم قاعد أربيهم يا شيخ. قال إذن أرقصي حتى يغنيك الله من فضله. مقصود أن هذه الفتاوى التي يجمعون بها الناس هي دخالة فيما قال النبي، يهدون بغير هدي فيدعون بها الناس إلى جهنم، نسأل الله العافية. وآخر تسأله امرأة فقالت الحمد لله أني وجدت القوة يا شيخ أني أفجر يهود في ثكنة عسكرية اللي هي في بوابة أو يسمونها حواجز، يعني ملكت القوة يا شيخ واستطيع أروح بحزام نافذ ناسف أقتل يهود. طبعا إذا قتلت منهم اثنين قتلوا منك ألف. فماذا قال الشيخ؟ ما قرها لها الإخوانجي، قال لا بأس أن تذهبي لكن لا تنسي المحرم إلى آخره. فمثل هذه الفتاوى يجمعون بها الناس حتى إذا اجتمعوا خرجوا بهم على ولاة الأرض فيستحلوا دم الفاجر والمؤمن والبر، لا يتنزهون عن دم مسلم حتى يحقق لهم السيادة وهي القيادة يسمونها الخلافة الراشدة ولو على دماء المسلمين الأبرياء، نسأل الله العافية. لا إله إلا الله. إذن هذا أنا أخاف أنه الله سخرية لما يقول كما ذكرت لكم يجوز هكذا، والقول المحقق أنه يجوز أخذ الحذاء من المسجد إذا أعجبوا ما كانوا صبر عليه، يعني مرة أعجبوا يجوز وإلا لا. كيف؟ لا إله إلا الله. فتس تس فتاة مرة مو قادر يصبر نفسه ولا مسها بالسوق يجوز لأن ما قادر يصبر خلاص تنفلت العبور مع الصبر. الصبر هو رأس الدين كما قال علي بن أبي طالب، ما عنده صبر على أحد يسرقها في المسجد خلاص، ما عنده صبر يقعد يلبس النساء في الأسواق ويقعد أعوذ بالله من الجهل. وإن الله وإن إليه راجعون. الحمد لله الذي عافانا ابتلاهم به فبرع كثير من الفضيلة. تعرف منهم قال صلى الله عليه وسلم وتنكر. فحينئذ واجب العلماء الآن ماذا يصنع تجاه هؤلاء الدعاة على باب جهنم؟ التحذير منهم بالإجماع، ولو سموهم هذه الجماعات السياسية الخبيثة سموهم جامية أو سموهم إيش يفرقون كلمة المسلمين أو مداخلة أو 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 أو. قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع واجب اتفاق المسلمين. لم يضر الشيخ بن باز كلمتهم هذه، وقد حذر من بن لادن فقال ليتب أسامة بن لادن من طريقته الوخيمة التفجير والتكفير، وقال ليتب كل من سفر سلمان عن طريقتهم ولنوقفهم من تهيج العامة في المحاضرات سمعنا شرطهم وجدهم يهيجون. يعني هذا كله يستهجنوه ويرونه غيبة ويقول لهم العلماء مسمومة. هذا ما أمن علماء يهيجون على هذا الأمر ويرح الناس منهم رائحة الدم والخروج. هذا العلماء هذا السفهاء، السفهاء أحلام يقولون قول خير البرية، فليس لهم حرمة في الغيبة بل غيبتهم واجبة عند أهل العلم الراسخين كما قال ابن تيمية. والتحذير من أهل البدع والأهواء واجب لاتفاق العلماء. نعم فلا يجوز السكوت عنهم بزعم أن لو تكلمنا عليهم تتفرق الأمة، كلام ساقط هذا، بل تتفرق إذا تركوا. كيف؟ سيتبعون الناس نسكت عنهم الإخوان، وآخرون يتبعون التبليغ، وآخرون الدواعش، وهم فيما بينهم متختلفون ترى، تفرق الأمة. لكن لو أنكرنا على رؤوسهم بالأدلة والبراهين سينصر الله الحق، ويجتمع الناس على الكتاب والسنة على منهج علماء بلادنا كالشيخ بن باز بن عثيمين. إذا كان الواحد منهم ليس في إخواني ولا تبليغي، بل في آخر فتاوى الشيخ بن باز لا يجوز الخروج مع جماعة التبليغ، جماعة الإخوان التبليغ من فرق الهالكة، هذه آخر فتاوى، وهم يكذبون على الناس يروحون فتاوى قديمة قبل أن يتبين أمره المشايخ، يقول شوف الشيخ شفت، هذا منسوخ بالفتاوى الأخيرة بالمنع. هذا والله من الإصليات في المال عكب، أنه حرام ولا يجوز. فاتفقت كلمة علماءنا على التحذير من هذه الفرق، ونزل بينها كبار علماء بالتحذير جماعة الإخوان، وخطبت جمعة بأمر وزير الشؤون الإسلامية، والأمر كما ترون لله الحمد مستتب، والوضع تحت السيطرة ولله الحمد. نشكر الله على فضله وإحسانه وإنعامه. واجبكم يا إخوان الشكر، وانتبع نصيحة الألباني قبل وفاته أن تقبلوا على العلم في الجو الآمن هذا الذي تسمعون فيه تفجيرات، ولا تسمعون فيه بفضل قيادة الله ثم قيادتنا الحكيمة، فقد أوقفت منابع الشر من هؤلاء، والشيخ وزير الشؤون الإسلامية أوقف المناذر منهم، فاجتمع على ذلك السيف والقوة في العلم، فنتج هذا الأمن والأمان الذي نعيشه. فنشكر الله عليه اليوم بطلب العلم والاجتماع في حلقات العلم وازدياد من الخير قيام الليل، فحولكم دول يتخطفون وأنتم آمنون. فاشكروا الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.